الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك من الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الرواية السابعة، وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكمة عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، سند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده، يعني هذه الدابة ولدت عنده وتحت يده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بهذا الحال. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده. ومثل هذه الرواية تقريبا رواية غياث بن إبراهيم بنفس القضية ونفس الواقع، لذلك لم نرغب أن نذكر هذه وتلك مرتين، لذلك نقول توجد رواية شبيهة لهذه الرواية وهي رواية غياث بن إبراهيم، وتقريب دلالة الرواية. أولا، الرواية واردة في حكم المتداعيين لدابة، فكل يدعي أن الدابة له وأقام على ذلك البينة، فهل يحكم بأنها لواحد دون الآخر، أو يحكم بالقرعة، أو يحكم بالتنصيب؟ حلها يا أمير المؤمنين. هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على التفصيل بأنه إذا حلف أحدهما دون الآخر قضي بها للحالف، سواء كانت في يديهما جميعا أو لا يد لواحد منهما أصلا، أو توجد يد لواحد منهما دون الآخر، فيقضى بها للحالف إن حلف دون الناكل الذي لم يحلف. وأما
إذا حلفا جميعا ولا يد ولا يد لأحدهما عليها فدلت الرواية على التنصيف. إذا حلفا جميعا ولا يد لأحد منهما عليها ينفخ بينهما كما قالت الرواية فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفا. وكذلك لو كانت تحت يديهما إذ لا فرق بين ما لو كانت خارجة عن يديهما أو كانت تحت يديهما. فإنه إذا كان إذا لم تكن تحت يديهما ينفق بينهما ولا تجرى القرعة فمن باب أولى أو لا أقل عدم الخصوصية إذا كانت تحت يديهما. واضح الكلام؟ إذن فدلت الرواية على التنصيف إن حلف الاثنان. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لهذا المورد فنتعدى لكل مورد اشتبهت فيه الأموال أو الحقوق والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. هذه هي الرواية التي يمكن ذكرها في المقام وشبيهة بها رواية غياث بن إبراهيم كما أخبرنا. والمناقشة في هذه الرواية وكذلك رواية غياث بن إبراهيم مناقشة واحدة سنشير إليها يعني للروايتين. المناقشة الأولى هي أن هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار وأيضا غياث بن إبراهيم الدالتين على التنصيف معارضة برواية أخرى في نفس الحادثة والواقعة عن الأمير عليه السلام دلت على القرعة لا على العدل والإنصاف. وأشير إلى الرواية نقلها الطوسي في التهذيب عن بطريقه للحسين بن سعيد والطريق معتبر عن الحسن بن سعيد عن أخيه يعني عن زرعة عن سمرة لا إشكال في سندها. قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة نفس السؤال نفس القضية فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده يعني عنده تحت يده كما أشارت الرواية السابقة إسحاق بن عمار وأقام كل واحد منهما بين أيضا يعني هذه الرواية التي سبقت فيها بينة هذه الرواية فيها بينة سواء في العدد اثنان اثنان ما أحد جاء أربعة شهود والآخر باثنين لا سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة أو فعلم السهمين يعني الأمير كل واحد منهما بعلامة ثم قال صور نفسك بين يدي أبي الحسن في دكة القضاء بمسجد الكوفة الآن اذهب إلى الكوفة تصور الناس تدور في مسجد الكوفة من مقام إلى مقام من مقام الخضر إلى النبي إبراهيم إلى النبي نوح وهكذا إلى أن نصل إلى دكة القضاء ثم قال اللهم رب السماوات السبع هذا الأمير يقول ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسأله أن يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ما ماذا تريد إذن؟ فالرواية معتبرة سندا واضحة دلالة على أن الجاري عند التنازع في دابة واحدة قاعدة وتوجد رواية أخرى أيضا بنفس المفاد وبنفس المضمون عن عبد الله ابن سنان الوثائق جزء 27 صفحة 254 الحديث 12 هذا اللي سماها الحديث 15 الصفحة المقابلة لعبد الله بن سنان فيقع بالتالي التعارض بين إسحاق بن عمار وغياث بن إبراهيم من جهة اللذين دل على العدل والإنصاف وبين زرع سماعة وبين عبد الله بن سنان من جهة الدالين على القرعة فيتعارضان ولا يمكن الجمع العرفي لا تقل عموم وخصوص اطلاق وتقييد ولا تحت الجمع ولا يمكن الجمع العرفي بينهما فالتعارض مستقر فنرجع حينئذ لمرجحات بابل والترجيح بصالح ما دل على القرعة إما لأنه موافق للكتاب حيث دلت بعض الآيات القرآنية على قاعدة القرعة فساهم فكان من المدحضين هذا أيضا لها القرعة وهناك آية أخرى أيهم يكفل مريم ومن الذي خرج سهمه وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا خرج السهم لزكريا وهو الذي تكفل به مريم بنت عمران هذا إن كنا وموافقة الكتاب فالترجيح بصالح وإن كنا والترجيح بالشهرة فالترجيح أيضا بصالح القرعة فالترجيح أيضا بصالح القرعة فإن روايات القرعة هي المشهورة بين الأصحاب فيكون العمل بها وإن كنا ومخالفة العامة فالذي عليه بعض العامة في ذلك الزمان خصوصا فتوى أبي حنيفة التنصيف فالمخالف للعامة خذ ما خالف العامة هو روايات القرعة إذن يا مولاي لو كنا والترجيح بالكتاب بهذا المقدار لو كنا والترجيح بالشهرة لو كنا والترجيح بمخالفة العامة لا كان الترجيح بصالح روايات ولو افترضنا أن العامة مبناهم على التنصيف الآن لاحظ يأتيك بحث تعارض مفصل لو افترضنا أن مبنى العامة على ماذا التنصيف لا على القرعة لنفترض أن مبناهم على القرعة على فرض على تقدير فيكون المخالف لهم ما دل على تنصيف فالآن ماذا نصنع بعض المرجحات لو كنا والكتاب نأخذ بالقرعة لو كنا والشهرة نأخذ بالقرعة لكن لو كنا ومخالفة العامة لأخذنا بالتنصيف فما هو مقتضى القاعدة إذا اختلفت المرجحات بناء على مرجح سنأخذ بنوع من الروايات بناء على مرجح سنأخذ بالنوع الآخر مبادئ المبنى الأول
موافقة
الكتاب يقدم
على القرآن
وفي روانينا أنها حالها واحد ها بعد فنشد عبودك بأخيك بعد وين حق المباحث على المباحث نعم يا مولانا اختلفت الكلمات في ذلك بعض قال يقدم المرجح الصدوري على المرجح المضموني والمرجح الجهتي كما هو مبنى السيد الشهيد ومن قبل السيد الخوي وهو الأقرب للصواب، لأن المرجح الصدوري في الأصل مميز وليس مرجح، يميز الحجة عما ليس بحجة. وما هو المرجح الآن؟ الصدوري، الشهرة. الشهرة، فالشهرة مقدمة على موافقة الكتاب ومقدمة على مخالفة العامة، لأنها توجب القهر. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لذلك يكونون المرجح الصدوري يعني الشهرة مقدمة على موافقة الكتاب. فلو افترضنا أن العامة مبناه القرآن، فالمفروض أننا نأخذ بخلافهم على قاعدة العدل والإنصاف، لكن عندنا مرجح صدوري وهو الشهرة فيقدم. إذن فلو كنا والترجيح لرجحنا ما دل على القرعة، لأن معه مرجح صدوري. حتى لو افترضنا أن الآيات ما لها ربط بقاعدة القرعة ولا دلالة فيها، يكفينا هذا المرجح الصدوري. وحتى لو افترضنا أن العامة مبناهم القرعة، فمع ذلك المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتي. واضح الكلام إن شاء الله؟
إذا ما بشهرة
بعد ما نريد نفصل، لأنه سيطول بنا المقام، لأننا نجيب شيء عمل، جئنا بالشيء العمل. لكن لو ما في شهرة، افترض ما أكو شهرة، لا بأس. فإذا ما أكو شهرة عندنا موافقة الكتاب مخالفة العامة، فأيهما المقدم على الآخر؟ والسبب يقدم موافقة الكتاب. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أما السبب لا تعلمون فلا بأس، وهو أن نفس ما دل على الترجيح بالكتاب قدمته الروايات على الترجيح بمخالفة العامة. ارجع لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. أول شيء قدم موافقة الكتاب، بعد ذلك قال: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العام. واضح؟ أكيد. إذن فمقتضى القاعدة أن لا يؤخذ برواية إسحاق بن عمار وغياب بن إبراهيم، بل العمل برواية سماعة الدالة على هذا. المناقشة الثانية على فرض التنزل، فنقول بأن رواية إسحاق بن عمار لا تدل على قاعدة كبروية تسمى قاعدة العدل والإنصاف، إذ من المحتمل أن السر في تنصيف الأمير عليه السلام على فرض صدور ذلك منه في المقام من باب المصالحة بين الطرفين، إذ صدر منه فعل ولا نعلم وجهه، قالت الرواية أنفق بينهما. أما لماذا تنفق؟ هل لأنك تريد أن تصالح بينهما؟ هل من باب ولايتك عليهما؟ أو من أي باب؟ أو من باب قاعدة تسمى العدل والإنصاف؟ غاية ما قاله عليه السلام: جعلت المال بينهما نصفاً، أما ما هو الوجه فلا يعلم، بأنه راجع لقاعدة العدل والإنصاف. إذن فحتى على فرض عدم وجود معارض لا تصلح هذه الرواية للاستدلال بها على قاعدة العدل والإنصاف، حيث إن أقصى ما تدل عليه أن الأمير قال أجعل المال بينهما نصفين، ولعله لأنه يصالح بينهما. واضح؟ المناقشة الثالثة، لا بار كثر مولاي. المناقشة الثالثة على فرض أنك تقول خلاف الظاهر أنه من باب المصالحة، فلا أقل أننا لا نحرز التعدي، نحتمل الخصوصية لهذا المورد ولا نحرز التعدي لكل مورد. واضح الآن الرواية؟ الرواية الثامنة يا مولاي، لا تتعب لا تتعب. نعم، الرواية الثامنة وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين. لو تلاحظ هذه الروايات يعني معظمها واردة في قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، معظمها، ومعظم الذين رووها هم من العامة أو من يعني فطحية أو غير ذلك. فلاحظ تتبع الروايات التي نقلناها ولاحظ. على كل قال أمير، وهذا بما قد يؤكد أو له نصف دلالة على أن المسألة فيها نوع من التقية، خصوصا أن مبنى بعض العامة في ذاك الزمن زمان الإمام الصادق على التنصيف، والرواة من العامة أو من المخالفين ولو كان بعضهم فطحي أو غير ذلك. أتأمل مسألة تحتاج تأمل. على كل قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي 1000 درهم ثم مات على تلك الحال، فقال أيهما أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. وتقريب الدلالة، الرواية واردة في حكم المال الذي أقر الميت على نفسه بأنه وديعة، بأنه وديعة عنده لأحد اثنين، إما فلان أو الآخر، ولم يعلم بهوية صاحب هذه الوديعة، فهل يقرع بينهما أو ينصب بينهما أو يعطى واحد دون الآخر؟ ثانيا، دلت الرواية على أن المال على تفصيل، إن أقام أحدهما البينة فالمال له، وإن لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان، وهذا معناه العدل والإنصاف. ثالثا، نتعدى من مورد الرواية، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. المناقشة في ذلك، أولا الرواية ضعيفة السند بمن؟ بالنوفلي، بالنوفلي لا تنسى المطالب الرجالية ومبناه الشريف والسبب. هذا أعام أعام، أجبهم أجبهم. على كل حال نوقش في محله. هذا أولا، نوقش بأنه روايات السكوني وإن وصلت الأصحاب عبر النوفلي، لكن اعتماد الأصحاب عليها لعلهم من باب الاطمئنان بها لا لتوثيقهم للنوفلي، لذلك أخذوا بروايات السكوني. هذا عام عمل الأصحاب كما شهد به الطوسي لعلهم من باب الاطمئنان كما أخبرناك سابقا. على كل، إذن أولا الرواية ضعيفة بالسنة بالنوفلي. ثانيا ثانيا، الظاهر من الرواية مخالفتها لمقتضى القاعدة، حيث إن الميت أقر عند موته بأن لفلان وفلان، ما قال لأحدهما على سبيل الإجمال، قال لفلان وفلان عندي 1000 درهم. فمن العصر ما هناك حاجة لإقامة البينة، حيث إن الميت أقر على نفسه بأن المال بينهما. السوين عندي لفلان وفلان 1000 درهم، مقتضى أنه عندي لفلان وفلان 1000 درهم يكون المال بينهما مشاء ويقسم بينهما في التنصيب. واضح؟ من دون حاجة لقضية البينة. فالمطالبة بالبينة في الرواية لعله لأجل حصول تنازع بينهما، فكل يقول المالين ليس عليكم من الميت الذي أقر بأن المال بيننا مشترك. واضح؟ فإذا وقع تنازع بينهما بعد ذلك لا مشكلة، من عنده البينة يعطى المال له، وإذا لم تكن بينة فيؤخذ بمقتضى الإقرار الذي أقر به الميت، لأن الميت من الأصل أقر أن المال بينهما نصفان، وليس ذلك راجعا للعدل والإنصاف، لأن الميت من الأصل أقر بأن المال بينهما نصفان. العرف إذا قلت الكتاب بينك وبين زيد، هل يقول لك 99% ولزيد 1%، أو يقول لا بينك وبين يعني النص؟ هذا تنصيب عدل وإنصاف بعد إن شاء الله غير واضح. إذن فالرواية لا ربط لها من قريب أو بعيد بقاعدة العدل والإنصاف. واضح؟ طبعا الرواية 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 التاسعة والأخيرة التي نشير إليها، الرواية التاسعة والأخيرة التي نشير إليها في الوسائل في الجزء 26 صفحة 217، وهي التي سألنا بيت ومكتب السيدة السيستاني، حتى يصير توجه الآن، سألنا مكتب السيد السيستاني عنها. لاحظ هذه الرواية، لذلك أخرنا الآن يصير توجه. رواها الكليل عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج 4 نسوة في عقدة واحدة، في عقد واحد 4 نساء، أو قال في مجلس واحد وظهورهن مختلفة. هذه كذا ألف تلك ألفاظ، يعني بحثي ده عند الله راسنا خير. قال جائز له ولهن. قلت الآن أبو بصير يتكلم، أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان عنده أموال فيسافر يتزوج فطلق واحدة من 4، لأنه يريد يتزوج 5، فطلق واحدة من 4 وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، قال زوجتي فلانة فانا وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد، لأنه يريد يتزوج 5 بعد، بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات. الآن الدراهم الدنانير من الوارث لها؟ واضح؟ ولا يعلم من هي المطلقة الآن التي ستحجب من الأرض. ثم مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ فقط إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا يعني 5 من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، لها الربع من الثمن، لأن المرأة مع الولد لها ثمن، مع عدم الولد الربع. الفرض أن لها ولد الآن فلها ربع، لأن عدة نساء فربع الثمن، كل واحدة لها ربع. خب، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث المطلقة، وعليها العدة، ويقتسمن الثلاث النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليها العدة، وعليهن العدة. محل الشاهد هنا، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع شبهة ليس لها إلا أبو الحسن، قسمنا النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة، حتى المطلقة بعد تعتد عدة الطلاق وعدة وفاة الواقعية على كل حال. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم ميراث النساء اللواتي اشتبهت المطلقة منهن، فهل يقرع بينهن؟ فمن خرج سهمها لا تعطى شيئا فنحكم بأنها هي المطلقة، أو ينصف المال بينهن. ثانيا، دلت الرواية على التنصيف، أن من علم أنها زوجة قطعا وهي الخامسة تعطى الربع، لها الربع لأنها محرزة أنها زوجة، وأما البقية الأربع فواحدة منهن جزما مطلقة فليس لها حق، لكن لا نعلمها، فقالت باقي الإر وهو ثلاثة الأربع من الثمن تقسم بين الأربع بالتاء، وهذا معنى عدل والإنصاف وعدم جريان قاعدة القرعة. واضح؟ هذا تاء. ثالثا، لا خصوصية ونتعدى، والنتيجة حجية القاعدة. والجواب عن ذلك يا مولاي، أولا بأنه من المحتمل أن التقسيم بالتساوي من باب التصالح وليس من باب العدل والإنصاف، لعله من باب الصالح، المعصوم صالح بينهن مثلا أو يدعو للصلح بينهن. ثانيا، إن قلت هذا خلاف الظاهر جدا، هذه شماعة دائما تأتون بها، ولعل من باب الصلح، لعل من باب الصلح. إن قلت هكذا، الباب يعني التأمل واسع. إن قلت هكذا، قلنا لا أقل أنه محتمل الحكم هذا للخصوصية في المقام، ولا نحرز أن نتعدى به لسائر المقامات، ولذلك ارجع لكلمات الأعلام، عندك فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الرابع صفحة 240، ارجع إلى الشهيد الثاني في المسالك الجزء 13 صفحة 179 وغيرهما من الأعلام، بحثوا هل يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره، كما لو افترضنا أنه طلق زوجتين واشتبهتا، بدلا من أن يطلق واحدة طلق زوجتين وتزوج زوجتين آخرتين، يعني مثال آخر غير مورد الرواية. فهل الآن نطبق الرواية، نجري العدل والإنصاف، أو نجري القاعدة القرعة؟ المشهور بين الأعلام كما أشار فخر المحققين والشهيد الثاني هو عدم إلغاء الخصوصية، وأن الرواية خاصة بموردها فقط، وغير ذلك من الصور والأمثلة نرجع فيها لقاعدة القرعة. ومن هنا هذا المقصود، وجهنا السؤال لمكتب السيد السيستاني دام أظله، بأنه في مسألة الخمس إذا اختلط المال الحلال بالحرام ولم يعلم صاحب المال من هو، هناك قلتم تجري قاعدة القرعة، عندنا مال مخلوق حلال بحرام، وهذا الحرام لا نعلم صاحبه من، لكنه مردد بين عدة أشخاص، هل تجرون العدل والإنصاف؟ أفتوا بماذا؟ بقاعدة القرحة يقرع فمن خرج الاسم له أعطي. وفي هذا باب الميراث من طلقت قلسم العدل والإنفاق بالتسوية. سألنا ما هو الوجه في ذلك؟ إما تبنون على القرعة مطلقة فكما بنيتم في باب الخمس ابنوا في باب الميراث، إما تبنون على العدل والإنصاف فإذا بنيتم على ذلك في باب الإرث فكذلك في باب الخمس. قالوا لا، المبنى هو القرعة، المبنى القرعة، لكن هنا لرواية خاصة وحكم خاص تعبدي في هذه المسألة ولا نتعدى لغيرها. ولولا أن المشهور من الأصحاب عملوا بهذه الرواية في هذا المورد توقفنا فيها، لكن الرواية معتبرة سندا والمشهور أفتى على صدقها ولم يتعدى عن موردها، فلذلك نتقيد بهذا المقدار. والنتيجة التي اتضحت لديك الآن هي أنه لم تتم لنا هذه الروايات لإثبات قاعدة العدل والإنصاف. الدليل الرابع الآن لا غيرنا قضفنا الآن الاستقراء. الاستقراء وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى عند التتبع لموارد فقهية متعددة وفي أبواب مختلفة يمكن الوقوف على موارد عديدة أجرى الشارع فيها قاعدة العدل والإنصاف. ومن هذه الموارد التي أجرى الشارع فيها قاعدة العدل والإنصاف نشير إليها سريعا. المورد الأول دية المقتول المشتبه قاتله بين أكثر من شخص، وهذه تقدمت الرواية الأولى كما في رواية محمد بن قيس، هذا ذكرناه في الرواية. المورد الثاني ميراث الخمسة حيث دلت الرواية على التنصيف نصف الرجل ونصف امرأة كما دلت رواية هشام بن سالم. المورد الثالث المتاع المشتبه بين كونه للزوج أو للزوج حيث دلت الرواية على أن ما كان مشتركا بين النساء والرجال ينفص بينهما كما في رواية يونس بن يعقوب، هذا مورد ثالث. المورد الرابع الوديعة الثالثة التي اشتبه صاحبها كما في الدينار الذي عند السكوني. المورد الرابع الوديعة الثالثة التي اشتبه صاحبها كما في رواية السكوني. المورد الخامس العين المتنازع عليها كما في رواية إسحاق بن عمار التي تلوناها قبل قليل. المورد السادس ميراث الزوجة، ميراث الزوجات، ميراث الزوجات التي اشتبهت المطلقة منهن كما في رواية أبي بصير التي تلوناها الآن هذه اللحظة والآن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن هذا الاستقراء يوجب القطع، والقطع حجة بذاته، وهذا الاستدلال كاستدلال الشيخ الأعظم على حجية الاستصحاب بالاستقراء، حيث إن الشيخ الأعظم في الرسائل استدل على حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع بالاستقراء من جملة أدلته كما في الرسائل الجزء الثالث صفحة 54، وأنقل لك نفس كلامه. قال تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء يعني بالاستصحاب إلا مع أمارة توجب الضم بالخلاف إلى أن يقول والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاضي. إذا فالاستقراء حجة إذا أوجب القاء ومن هنا السيد صاحب الرياض والوحيد البهبهاني كلاهما ذهبا لحجية شهادة العدلين مطلقا مستدلين على ذلك بالاستقراء. إذن فالاستقراء صالح لأن يكون دليلا واضح. فبعد التتبع لهذه الموارد المتعددة التي طبق الشارع فيها قاعدة العدل والإنصاف حصل لنا استقراء يفيد القط لا أقل الأطمئن
لا. لا وهو حجة والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف.
والجواب عن هذا الدليل أن يقال أولا إن بعض هذه الروايات المستدل بها على قاعدة العدل والإنصاف ضعيفة سندا كما في روايات السكوني التي قلتم هي من الموارد ومن الاستقراء هي ضعيفة سندا. ثانيا بعض هذه الروايات غير تامة دلالة من الأصل كما في رواية السكوني أيضا كما أشرنا سابقا لأنها خلاف الإنصاف. أو كما ما أو بعضها مجرى لقاعدة اليد فما دام مجرى لقاعدة اليد فليس المنشأ هو قاعدة العدل والإنصاف كما في رواية يونس بن يعقوب التي دلت على أن المتاع المشترك يقسم بالسوية بين الرجل والمرأة. ثالثا بعض الروايات معارضة من الأساس فكيف تصلح لأن تكون منشأ لهذه القاعدة كما أشرنا لك. ورابعا بعض هذه الروايات محتمل أنه حكم خاص تعبدي في مورده كما في رواية محمد بن قيس الواردة في الدية هذه خاصة بموردها حكم تعبدي أو كرواية هشام بن سالم الواردة في ميراث الخنثى هذا أيضا محتمل حكم تعبدي خاص. ورابعا خامسا وأخيرا هو أنه عندنا روايات عديدة جدا وواضحة الدلالة جدا دلت على قاعدة القرعة أن الأصل عند الجهل والاشتباه إجراء قاعدة القرعة ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا إذا وجد لدينا دليل صحيح صريح يدل على قاعدة أخرى وهذا لم يتحقق إلا في مورد أو موردين. فنلتزم إذن بتخصيص أدلة القرعة في خصوص الموارد الخاصة التي دلت على لزوم التنصيب كما في المي راض المشتبه بين الزوجات الذي دلت عليه رواية أبي بصير واضح. الدليل الخامس وأسألك الدعاء بعد أريد أخلاص لا تحرجني أكثر من ذلك. الدليل الخامس والأخير القرآن الكريم حيث استدل بعض الأعاظم كالسيد السيستاني دام ظله الوارث بالآيات القرآنية على قاعدة العدل والإنصاف كما في كتاب قاعدة لا ضرر وتوجد ثلاث آيات قرآنية تدل على هذه القاعدة نشير إليها ثم نقرب الاستدلال ثم المناقشة. الآية الأولى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. النساء 58. الآية الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النحل 90. الآية الثالثة واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم إلى آخر الآية. الشورى 15. وتقريب دلالة هذه الآيات برمتها على محل بحثنا أن يقال أولا دلت هذه الآيات المباركات والمباركة على أن الشارع الأقدس يلزم بالعدل بين الناس. إن الله يأمر بالعدل كما دلت الآية. إذن فمن مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ العدالة هذا أولا. ثانيا معنى العدالة كما قالوا المساواة والإنصاف بين الخلق. ولذلك قال في مجمع البيان من هو طبرسي جزء 6 صاد 190 في تفسير الآية قال إن الله يأمر بالعدل وهو الإنصاف بين الخلق والتعامل بالاعتدال. هذا معنى إن الله يأمر بالعدل الذي ليس فيه ميل ولا عوج. الميزان لمن؟ العلامة جزء 12 صاد 331 يقول حقيقة العدل هي إقامة المساواة والموازنة بين الأمور إلى آخر كلام. نحن فقط من باب الإشارة آخر الوقت بعد دائما الوقت. إذن فالمقصود بالعدل يعني الإنصاف يعني المساواة. هذا ثانيا. ثالثا هو محل الشاهد هو محل مربط الفرس وهو إذا اشتبه المال وتردد أمره بين طرفين أو أكثر فمقتضى العدل المساواة والإنصاف بتقسيم المال بالتساوي مع عدم إمكان تشخيص صاحب المال. واضح. والنتيجة الحمد لله حبت هي قاعدة العدل والإنصاف فلا نحتاج إلى روايات ولا استقراءات ولا عقل ولا عقلاء. وحدد القرآن واضح صريح. والجواب عن ذلك بأن أقصى ما تدل عليه الآيات القرآنية هو لزوم العدالة والمساواة وأن من المبادئ الإسلامية مبدأ العدالة. أما كيف تتحقق العدالة فهذا مسكوت عنه. لعل العدالة بالقرعة عند الاشتباه إذا قرعنا فخرج سهم أحد الأطراف المشكوك فيها صدق على ذلك أنه مقتضى العدل والإنصاف. إذن لا وضوح في هذه الآيات على قاعدة العدل والإنصاف كما لو وضح فيها على قاعدة القرعة أو غير ذلك. أقصى ما تدل عليه أن من المبادئ الإسلامية مبدأ العدالة، فتدل على أن الإسلام دين عدالة، لا فيه ظلم ولا فيه جور، ويأمر بإقامة العدل. وهذا هو المعنى الثالث الذي أشرنا إليه من معاني قاعدة العدل والإنصاف، ولا ربط فيها بالتن. فالتمسك بهذه الآيات لإثبات التنصيف في الأموال المشتبه فيها من التمسك بالعار في الشبهة مصداقية للدليل. واضح الكلام؟ فاتضح لدينا يا موالين الأعزاء في هذا اليوم بأن هذه الأدلة التي استدل بها لإثبات قاعدة العدل والإنصاف، وهي خمسة أدلة أشرنا إليها، لم ينهض شيء منها لإثبات ذلك. بالمعنى الأول طبعا، وهو تقسيم الأموال، بل مقتضى الأدلة هو جريان قاعدة القرعة كما هي الروايات الكثيرة. نعم في بعض الموارد يمكن نلتزم بالتنصيف كما في رواية أبي بصير لخصوصية، فنخصص أو نقيد ما دل على القرعة. ومن هنا تجد أن سيدنا زعيم الحوزة أبا القاسم الخوئي قدس الله نفسه المباركة، مع أنه في أصوله وفي بعض فقهه الاستدلالي التزم بحجية قاعدة العدل والإنصاف، إلا أنه في فتاوى لم يفتي على طبقها. وقد دللناك على جملة من الموارد التي ينبغي أن يفتي بها فيها على طبق قاعدة العدل والإنصاف، إلا أنه أفتى بها على طبق قاعدة القرعة. وينبغي من الإخوة أن يشيروا إلى هذه الموارد التي أرسلناها ويضيفونها. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.